كان الأخوة، ومن أراد الحصول على نسخة الأخوة الذين يعرفون تسجيلات الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أظن المبنى اللي خلفه اللي صور الصفحة بعشر فلوس، يمكن هذا لعله أرخص مكان لتصوير الكتاب، لأنه ما تيسر لنا الحصول على نسخ الكتاب. الكتاب نفذ، وأظن حتى النسخ اللي كانت موجودة في الدار بن كثير، النسخة المصرية الدار البصيرة، يمكن كانت عندهم النسخ محدودة، فلعله إذا نوصي أحد يجيب من مصر إذا كان حتى نفسها المكتبة تأتي به، ولا عاد نشوف. يعني أفضل طريقة الآن حتى الآن الموجود هو التصوير، وبالله التوفيق. نعم سام
تلمون في القصيم،
هي من طبعا طبعينها الرياض دار الوطن.
ما أدري النسخة حقت المجموعة الكاملة
ما يعطونا النسخة كاملة، من أول كان يوزعها مركز بن صالح وبالحصة، يعني ما هو بيعطون كل واحد. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في اقتراح من بعض الأخوة قالوا أن تخفف سرعة الشرح، لأن الدرس الماضي شوي كان يعني التدبيرية وفيها بعض الجمل من القواعد فيها شيء من الصعوبة، فاقترح بعض الأخوة أن نخفض من سرعة الشرح، وهذا أنا ما عندي مانع إذا الأمر بالنسبة لكم ما في إشكال، ما عندي مانع. الأمر الثاني قالوا يعني أن يعني تكلمنا عن قياس التمثيل وقياس الشمول وما شرحناه، يعني مرضينا عليه، وأن بعض الأخوة يعني يرى أنه هذه الأمور يعني تحتاج إلى شرح والوقوف عندها، فنشرح هذا الذي فاتنا، وأظن الباقي ما في إشكال، أظن وقفنا عند يعني أكثر غوامض مسائلها. بالنسبة لقياس التمثيل وقياس الشمول، قياس التمثيل هو الذي يسمى عند الوصوليين بقياس الدلالة، وهو إلحاق فرع بأصل في علة جامعة في حكم، وهذا لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى، لأنه يقتضي تسوية الله تبارك وتعالى بالمخلوق أو مماثلة الخالق بالمخلوق. وهذا وقع منهم، وقع من أهل البدع ومثلوا له بالاستواء، وقالوا استواء المخلوق على الدابة أو على الفلك يقتضي حاجته إلى الدابة وإلى الفلك لتستووا على ظهوره، ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولون هذا وما كنا له مقرنين. وأما قالوا وكذلك استواء الله عز وجل على العرش يقتضي عندهم أن الله مفتقر إلى العرش ومحتاج إلى العرش، فلذلك عطلوا صفة الاستواء، ونقول هذا ممتنع في حق الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل لا يقاس بخلقه، فلله المثل الأعلى، والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والله عز وجل هو الذي خلق العرش وهو الذي استوى عليه، والله عز وجل مستغن عنه، لأن استواءه على العرش كان بعد خلق السماوات والأرض ولا لا؟ لأنه قال ثم استوى على العرش، وثم تقتضي الترتيب والتراخ، معناه أن الله عز وجل قبل ذلك ما كان مستويا على العرش، أليس كذلك؟ لأن العرش من الصفات الفعلية لأنه متعلق بالمشيئة. أما العلو فهو صفة ذات، فإن الله عز وجل لم يزل ولا يزال في صفة العلو، في العلو واضح. فبهذا يظهر بطلان هذا التمثيل، قياس التمثيل، وهو أن الله عز وجل إذا قلنا أنه مستوى عرشه فإنه يكون كالمخلوق مستوى على الدابة مفتقر إليها، وهذا باطل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قياس الشمول هو القياس المنطقي، وهي النتيجة المركبة من مقدمتين. قالوا الصفات لا تقوم إلا بأجسام، ثم قالوا بعد ذلك الأجسام متماثلة، فيقتضي النتيجة أنه إذا أثبتنا أسماء الصفات الله تبارك وتعالى أنها تماثل صفات المخلوق، وهذا باطل، لأن المقدمة الأولى أيضا باطلة، قولهم أن الصفات لا تقوم إلا بأجسام، الصفات ممكن تقوم بأعراض ولا لا؟ ممكن تقوم بأعراض، تقول هذا ليل طويل وهذا يوم بارد أو نهار حار، أليس كذلك؟ ثم نقول أن الأجسام ليست متماثلة، من قال يد البعير كيد الباب وكيد الشاة؟ لا، تختلف الصفات بحسب الإضافة، فالمقدمة باطلة والنتيجة أيضا باطلة، فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. أما قياس الأعلى هذا تكلمنا عنه وهو واضح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن والإنس لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه، وعبادته تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته.
يقول رحمه الله تعالى: ويجب الإيمان بأن الله أمر بعبادته وحده لا شريك له، وهذا هو مقصود الرسالة، وهذا الذي من أجله خلق الله الخلق وأقام سوق الجهاد وسوق الجنة والنار وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم بين هذه العبودية ماذا تتضمن أو ماذا تقتضي. قال: تتضمن كمال الذل والحب له، وذلك يتضمن كمال طاعته. إذن العبودية هي رق المخلوق للخالق، ذا في قال طريق معبد أي مذلل للسير عليه. فالعبد إذا حقق هذه الذلة ورق لله تبارك وتعالى حقق هذه العبودية، وهي تتضمن أيضا مع الذل لله تبارك وتعالى تتضمن الحب له والخوف له والرجاء له. ويخطئ من يظن فقط أن العبودية متضمنة فقط للخوف والرجاء، لابد من إضافة الأمر الثالث حتى يحصل الكمال: الحب والخوف والرجاء. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: قال: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن. والذين آمنوا أشد حبا لله، هذا إيش؟ في تضمن الحب للعبادة. وقال: يحبهم ويحبونه. وبين الله عز وجل ضلال أهل الباطل لوجود المحبة الشركية عندهم، في تسويتهم لمحبتهم لآلهتهم بمحبة الله تبارك وتعالى، أو لمحبتهم آلهتهم مع الله تبارك وتعالى، وهذان الشركان. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وأيضا قوله تعالى: قالوا فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال ابن القيم: يسوونهم في شرك المحبة، لأنهم لا يسوون بين الله وبين آلهتهم في الخلق والملك والتدبير، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لكن يسوون بينهم بماذا؟ بين الله وبين آلهتهم في الحب. هذا لا شك أنه شرك. ومن أحب الله عز وجل وذل له ورق له فهذا لا شك أنه يفضي إلى إيش؟ لطاعة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. والعبودية يعني تفصيلها أيضا في غير هذا الموضوع ذكره شيخ الإسلام ابن القيم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ربما تأتي معنا في رسالة العبودية لكن نذكرها على سبيل الاختصار. عبودية عامة، وهذه عبودية لكل المخلوقين، وهذه تسمى بعبودية القهر والذلة. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، هذه عبودية قهر، كل مخلوق عبد الله عز وجل ما يستطيع أن يخرج عن إرادة الله وقضائه وتدبيره وملكه. وعبودية خاصة وهي عبودية المؤمنين والموحدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعبودية خاصة الخاصة وهي عبودية الكمل من الناس الذين جمعوا أعلى المراتب والصفات، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. الآيات هذه إذن عبودية خاصة الخاصة، وهذا كلام سني ما هو كلام شطحات صوفية يقول خاصة الخاصة وضوء في القطب وهذا خلاص ما عاد يعني يقيم التكاليف، لأنه صار توحيد وتوحيد الخاصة مو مثل توحيد العامة اللي يصلون ويصومون. ها هذا يعني كلام منحرف ليس ككلامنا الذي عليه نور النبوة. نعم.
قال: فما أخبر فيه الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا يعلمون بعقولهم جمل ذلك.
هذه قاعدة مهمة فيما يثبته العقل وينفيه. أولا، ما منزلة العقل في الشريعة؟ العقل حاكم على الوحي ولا محكوم؟ محكوم عند أهل التوحيد وأهل السنة، وحاكم عند أهل البدع. ولذلك قال الرازي في المطالب العالية، قال الاستدلال بالسمع مشروط بأن لا يعارضه قاطع عقلي، فإذا عارضه قاطع عقلي وجب رده. شف يقول يعني أعرض الوحي على عقلي، إذا قبله عقلي قبلته، وإذا ما قبله ردته. كلام باطل. لماذا العقل محكوم عليه وليس بحاكم؟ لأن عقولنا محدودة مكان معين، أليس كذلك؟ هذا شيء. الشيء الثاني أن عقولنا شاهدة بأن علم عقولنا بالنسبة لعلم الله كحلقة في أرض ثلاث، أليس كذلك؟ وعقلنا شاهد بصحة الشرع، فإذا وجب تقديم الشرع والوحي عليه، هذا لا شك فيه. فالله عز وجل هو الذي خلق الخلق، وهو سبحانه وتعالى العليم الخبير. تفاصيل الدار الآخرة وما فيها من أحوال وما فيها من مآل الجنة والنار ونعيمة الجنة والنار، هذه لا يمكن للعقل أن يدركها على سبيل التفصيل، لكن العقل يدرك على سبيل الإجمال أن فيه حساب، وأن الله عز وجل ما خلق الخلق عبثا، وأنهم لابد أن يحاسبون، أليس كذلك؟ إذا العقل يدرك على سبيل الإجمال هذا. كذلك الأسماء والصفات، تبيه هذا باب الحرف فيه، حتى بعض يعني من يقرأ كتب أهل السنة ظن أنه العقل ما يثبت شيء بالأسماء والصفات مطلقا، لا، يثبت على سبيل الإجمال. فالعقل يثبت على سبيل الإجمال صفات الكمال لله تبارك وتعالى، ويثبت أن الله عليم وأن الله قدير وأن الله خالق، إذن هذه يثبتها على سبيل الإجمال. لكن تفاصيل ما يجب لله عز وجل وما يمتنع عليه وما يثبته وما ينفيه، هذه مردها إلى الوحي، لأن هذه من أمور الغيبية. واضح؟ فإذا في باب التحسين والتقبيح العقلي أو في باب ما يثبته العقل وينفيه، ماذا نقول؟ نقول إن العقل يثبت صفات الكمال لله عز وجل على سبيل الإجمال، أما تفصيل ذلك فهذا ليس إلى العقل وإنما للوحي. نعم.
قال: المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور.
هذا واضح بين بنفسه، المؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور. وما أمرتكم بأمر فأتوا منه وما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. والصبر على المقدور، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فلا بد من هذه الأمور الثلاثة: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور. نعم.
قالوا: جماع ذلك أنه لا بد لهم في الأمر من أصلين، ولا بد لهم في القدر من أصلين، ففي الأمر عليه الاجتهاد في امتثال الأمر علما وعملا، فلا يزال يجتهد في العلم بما أمر الله به والعمل بذلك، ثم عليه أن يستغفر ويتوب من تفريطه في الأمر وتعديه للحدود. وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعين به ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير وتقي الشر، وعليه أن يصبر على المقدور ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وإذا آذاه الناس علم أنه مقدر عليه.
هذا بالنسبة للكلام كالتفصيل لسابقه، وهو أنه في باب المأمور تجتهد ما استطعت سبيلا إلى امتثال هذا الأمر علما وعملا، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. وتجتهد في العلم بما أمر الله عز وجل به، لأنه ما يكتفى منك بترك المأمور لجهلك به. واضح؟ ما يكتفى بتركك المأمور بجهلك به، لأنك مأمور بتعلم العلم وتعلم ما يجب عليك فعله وأيضا وما يحرم عليك فعله. ثم قال: وأما في القدر فعليه أن يستعين بالله في فعل ما أمر به ويتوكل عليه ويدعوه ويرغب إليه ويستعين به. هذا في الاستعانة والتوكل على الله عز وجل، وفي القدر سيأتي تفصيل العبادة والاستعانة في آخر المسألة، سنذكر التفصيل وأحوال الناس ومقاماتهم الأربع بالنسبة للعبادة والاستعانة، ويكون مفتقرا إليه في طلب الخير. كل عمل تعمله لابد أن تفتقر إلى الله تبارك وتعالى، حتى الهداية، مع أن الله عز وجل أثبت لك إرادة تامة ومشيئة وقدرة جازمة تختار بها الفعل، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، إرادة لك، إرادة تختار أنت طريق الآخرة أو الدنيا، وقال لمن شاء منكم أن يستقيم، لك مشيئة في اختيار الاستقامة والهداية. وفوق هذا أنت مفطور على الفطرة، على التوحيد وعلى الإسلام، كل مولود يولد على الفطرة، لكن كل هذا لا يغني عنك من الله شيئا، فلا بد من الاستعانة بالله في سلوك طريق الصراط المستقيم. ولذلك ماذا يقر أهل الجنة إذا دخلوا الجنة؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فهذا لا شك أن الإنسان يعرف هذا ويجد من نفسه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كل ليلة يقوم، إذا قام يصلي من الليل ماذا يقول؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك فإنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. كلنا مفتقرون إلى الهداية. وموسى عليه السلام وشعيب عليه وموسى عليه السلام لما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء سبيل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وأكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المسدد بالوحي والذي قرينه أعانه الله عليه وانقاد يدعو بهذا الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فنحن أحرى بهذا الدعاء ونحن أحرى بالاستقرار إلى الله تبارك وتعالى. فلا تغفل عن هذا ولا تظن أن الإنسان يصل إلى الدار الآخرة إلى الجنة بحذقه وذكائه وجده وعزمه فقط، لا، لابد من الاستعانة بالله تبارك وتعالى. ولذلك المعتزلة من أذكى الناس لكن ضلوا، حتى قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال أوتوا ذكاء ولم يؤتوا ذكاء، وأوتوا علوما وفهوما فما أغنى عنهم علومهم فما أغنت عنهم علومهم ولا فهمهم. فإذا الله عز وجل هو الموفق. بعض الناس اهتدى إلى دقائق العلوم مثل نيوتن وغيره ومايكل فاراداي، ونظريات الكهرومغناطيسية كلها قامت على نظريات مايكل فاراداي، والعلوم الحديثة هذه كلها في الأجهزة الحديثة تدور على هذه النظريات، لكن ظلوا عن آكد المعارف وأوضحها التي فطرت عليها حتى البيان، وهو معرفة باريها وخالقها وتوحيده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الهادي. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأيضا يجب عليه أن يصبر على المقدور كما ذكرنا في آية ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فلا بد من الصبر على المقدور، لأن المقدور لا بد أن يقع. قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو العاص. فلا بد أن يقع، وإذا وقع حينئذ علم الإنسان أنه مقدر ولا لا؟ قبل أن يقع لا يعلم، يجتهد في دفع أسباب الشر عنه وفي تحصيل الخير، لكن إذا وقع علم أنه مقدر. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتك، لا تأسوا ولا تحزن على ما فاتك، خلاص ما يسرع هذا، وإنما تستغفر الله عز وجل وتصبر على هذا المقدور وتسأل الله عز وجل أن يخلفك خيرا مما أصبت به. وذا قال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإذا آذاه الناس علم أنه مقدر عليه، فلست بأكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أوذي ولا لا؟ أوذي، آذى حتى الصبيان، آذى الصبيان من ذهب إلى الطائف. وحتى قالت عائشة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل مر بك يوم أشد من أحد؟ قال نعم، لما آذاني الصبيان في الطائف ورموني بالحجارة، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، أوذي النبي صلى الله عليه وسلم في بدنه، سحر صلوات الله وسلامه عليه، وخيل إليه أنه يأتي أهله وما يأتي أهله، لغير ذلك كما أوذي النبيون من قبل، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلي نفسه. وهكذا ينبغي إذا وقع القدر ووقع الأذى تسلي نفسك وتقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وأنت مع أحيانا هذا يأتي مرة ثانية ليكرر أذاه وشره، وأنت تعرف تتفرس فيه وترى فيه هذا الشر وترى فيه هذا كذا، وهو يستهبل يسوي نفسه أنه مو بجاي يضرك ولا جاي يؤذيك، وأنت تستهبل معه. لماذا؟ يعني لعل الله عز وجل يهديه، أو أن تدعو عليه أن الله عز وجل يكفيك إياه. وبعض السلف دعا على من ظلم وأذى بقوله اللهم اكفنيه بما شئت فقط، ومنهم من أهلكه الله عز وجل. والإمام أحمد لما طلبه المأمون قال اللهم لا ترني إياه. شوف فقط بهذه الدعوة رضي الله عنه، إن كان يكره الأئمة على القول بخلق القرآن، فذهب الإمام أحمد في الطريق فجاءه خبر وفاته بالطريق وأجاب الله دعاءه. هذا شيء لابد أن يقع على أذى وابتلاء الناس، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. والله عز وجل أحيانا يقدم مثل هذا ليرفع درجة الإنسان وليزيد في أجوره وليمحص إيمانه. أم حسبتم ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعم.
قال على العباد أن يضروا إلى القدر في المصائب وأن يستغفروا من المعائب ويستغفروا من المعائب.
هذه كلمة جامعة، وهذه الكلمة الجامعة أخذها شيخ الإسلام من تيمية من حديث حج آدم موسى الذي في الصحيحين. وحديث حج آدم موسى هو أن موسى عليه السلام قال لآدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال آدم عليه السلام فلم تلومني على أمر قد كتبه الله عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى، ذكرها ثلاثا، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. هذا الحديث لا حجة فيه للقدرية بالاحتجاج بالقدر على المعاصي، لأن آدم ما استدل بالقدر على المعصية وحاشاه أن يفعل ذلك وهو نبي مكلم، كما جاء في صحيح ابن حبان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن آدم أنبي هو؟ قال نعم هو نبي مكلم. وإنما احتج آدم بالقدر على المصائب غير الذنوب والمعائب. مثال، رجل الآن يريد السفر إلى حفر الباطل، والطريق مطر وزلق وكذا وظلمة، قلنا له يا ابو فلان لا تسافر حفر الباطل اليوم مطر وزلق، خله بكرة لعله يكون في النهار وتشوف أحسن ويقف المطر. قال لا إن شاء الله بتوكل على الله عز وجل ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ذهب الرجال إلى حفر الباطل يا أبا محمد، ثم جاء حادث في الطريق، وبعدين اسحبوا سيارته ورجعوا للكويت. قال له يا ابو فلان هما يقتلك لا تروح حفر الباطل طريق زلق ومطر. قال الله يهديك لا تلومني على المصيبة، هذا الله مقدر علي ولا لا؟ يعذرون هذا الرجال ولا ما يعذرونه؟ يعذرون، أن هذا من باب الاحتجاج بالقدر على المصائب. لكن واحد يشرب الخمر أو يسرق أموال الناس يقول له يا فلان اتق الله لا تسرق الأموال، قال الله كاتب علي، تلومني على الأمر المقدر علي؟ هو الله مقدر عليك المعاصي لا شك، لكن أنت اخترت ذلك ولا لا؟ اخترت ذلك. والله مقدر أيضا نقيم عليك الحد أو التعجيل، طبعا يقيم ولي الأمر ما هو أفراد الناس، ما هو بأفراد الناس. إذن هذه القاعدة مأخوذة من حديث حج آدم موسى، حج آدم موسى.
قال وقد جمع الله بين هذين الأصلين العبادة والتوكل في غير موضع كقوله إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه فما لم يكن بالله لا يكون فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله وما لم يكن لله لا ينفع ولا يدوم. ولا بد في عبادته من أصلين إخلاص الدين لله وموافقة أمره الذي بعث به رسلا.
هذه القطعة من العقيدة في العبادة والتوكل، فلا بد من الأمرين، العبادة لا بد من العبادة له والتوكل به والاستعانة به، تعبده وتوكل عليه. واضح؟ عليه توكلت وإليه أنيب إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد من الأمرين، ما يمكن أن تعبده ولا يمكن أن تؤدي شيء من الطاعات ولا شيء حتى من أمور الدنيا إلا بالاستعانة بالله تبارك وتعالى. واضح؟ طيب، ولذلك ماذا تقول وهو الذي هو كنز من كنوز الجنة؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بقوة الله تبارك وتعالى. وشيخ الإسلام ليث بن سعدي رحمه الله تعالى ذكر أيضا تقسيم شيخ الإسلام للناس باعتبار العبادة والاستعانة إلى أربعة أقسام، فإن شيخ الإسلام في التدمرية في آخرها ذكر أقسام الناس باعتبار العبادة والاستعانة، قسمهم إلى أربعة أقسام. القسم الأول وهم أكمل الأقسام من يعبده ويستعين به، والقسم الثاني وهو شر الأقسام بضد هذا من لا يعبده ولا يتوكل عليه ولا يستعين به، والقسم الثالث من يعبده ولكن فيه جزع، فيه ضعف في الاستعانة. يقول شيخ الإسلام وهذا يوشك جزعه أن يفسد عبادته. وقسم ثالث فيه ضعف في العبادة لكن فيه استعانة وقوة في ذلك، مثل بعض العوام تلقاه في ما شاء الله في المصائب والهذا عند استعانة بالله تبارك وتعالى قوة في ذلك، ويمكن تلقى عبادته ما هي بالحيل، واضح. وبعض الناس تلقاه راعي طاعة لكن أدنى نازلة تنزل به أو مصيبة والعياذ بالله فيه جزع، لكن أكمل الناس اللي عنده طاعة وإيش واستعانة، هذا أكمل الناس. هذه أربعة أقسام نعيدها، أكمل الناس نقول أقسام الناس باعتبار العبادة والاستعانة أربعة. القسم الأول وهو أكمل الأقسام من يعبده ويستعينه، القسم الثاني وهو شر الأقسام من لا يعبده ولا يستعينه، القسم الثالث من يعبده واستعانته ضعيفة وفيه جزع وهذا جزعه يوشك أن يفسد عبادته، والقسم الرابع من يستعينه وفيه ضعف في العبادة طبعا هذا ينبغي عليه أن يكمل عبادته نعم.
ومن كتاب الإيمان لشيخ الإسلام قال ونحن نذكر من كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيصل المؤمن فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله وكلام رسوله، فإن هذا هو المقصود، فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله وكلام رسوله ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله ورسوله خير وأحسن تأويلا، خير في الحال وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة.
هذه الآن انتهينا من كتاب الرسالة التدمرية، والآن بدأنا في كتاب الإيمان، لكن هذا الكتاب الإيمان من أي كتاب الذي نقل عنه ابن سعدي؟ نقول هذا من كتاب الإيمان الكبير الذي يسمى بالإيمان الكبير. الشيخ الإسلام كم كتاب له في الإيمان؟ كتابان، الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، وبعض أهل العلم يقول إن له كتاب ثالث وهو الإيمان الصغير، وحقيقة يعني الظاهر أن له كتابين فقط الإيمان الكبير والإيمان الأوسط، وإنما الصفحات اليسيرة الموجودة في آخر المجلد ليست رسالة مستقلة والله أعلم، بحيث أن تقال هذا الإيمان الصغير، أو أن البعض يعني كما أشار ممن له عناية بمخطوطات كتاب الإيمان الكبير والإيمان الأوسط قال إن بعض أهل العلم كان يسمي الإيمان الأوسط الإيمان الصغير، فجاء من بعدهم وتوهموا أن هناك كتاب ثالث اسمه الإيمان الصغير. هل اسم الكتاب هكذا الإيمان الكبير والإيمان الصغير والإيمان الأوسط؟ نقول لا، وإنما هذا تصرف من نساخ المخطوط وأيضا تصرف من العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، هكذا جعل على المجلد السابع من مجموع الفتاوى. وإلا الكتاب الإيمان الكبير يسمى شرح كتاب الإيمان، والإيمان الأوسط شرح حديث جبريل، والآن طبع شرح حديث جبريل طبعة مستقلة محققة مسحوق عليها يعني بتحقيق الشيخ علي بن بخيت الزهراني. والكتاب الإيمان الكبير يعني كان أخرجه العلامة الألباني رحمه الله تعالى وحققه يعني، لكن يعني ما بذل فيه جهده المعهود في سائر كتبه، وإنما يعني صرف إليه شيء من الجهود. وشيخ والعلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني اعتنى بكتب السلف في مسألة الإيمان وحقق كتاب الإيمان لأبي عبيد وقاسم بن سلام وأيضا لابن أبي شيبة وغيرهم من أئمة العلم، وكتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى فرحمه الله وغفر له وجزاه خيرا ورفع درجته في المهديين. يقول رحمه الله، طبعا هذا الكلام من كتاب الإمام الكبير، يقول: ونحن نذكر من كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله وكلام رسوله، فإن هذا هو المقصود، فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء. هذه ذكرها بين يدي كتاب الإيمان، لماذا؟ لوقوع الخلاف بين فرق المسلمين في مسائل الإيمان، فأراد أن يقعد منهجية في طلب علم مسائل الخلاف قبل أن يتكلم فيها، ولأن هناك وجد يعني انحراف في العراقين، كما قال الحافظ ابن رجب في كتابه فضل علم السلف عن علم الخلف، قال: في العراقين كانوا ماذا يصنعون؟ قال: ينظرون في المسائل على الخلاف أولا، ثم يكون تكون الأدلة منظورا من ورائها، وخصوصا ما وقع بين الشافعية والحنفية. ولذلك تجد طريقة بعضهم مثل الزيلعي في نصب الراية يذكر أحاديث مذهب الحنفية، ثم انتهى، طبعا هذا يسميه حديث الباب، ثم إذا انتهى يقول أحاديث الخصوم، كأنه هي عداوة وبغضة، وكأن الشافعية ليس من أهل السنة والجماعة، وأن الحنفية ليس من أهل السنة والجماعة. هذه الطريقة طريقة غير يعني محمودة. لماذا؟ لأن تورث التعصب والعداوة والبغضاء لأمة المذاهب، ولا لا؟ وتورث أيضا المنابذة للمذهب الآخر، مع أنهم إخوان لنا ولا لا؟ وقد يكون الصواب في كثير من أقوالهم خلاف قولنا، ليس كذلك؟ وتجعل أيضا من قول المذهب هو الأصل، ويكون الأدلة منظورة من ورائها، وهذا خطأ. فالواجب أن نأتي إلى المسألة أولا، وننظر ماذا قال الله وقال رسوله، ثم ننظر في أقوال في مقالات الفرق، ونردها إلى كلام الله ورسوله، ونحكم بين الناس بالقسط والعدل. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. هذه قاعدة مهمة تأصيلية، ليست في مسائل الإيمان والخلافية، بل في كل مسائل العلم. ولذلك بعض أهل العلم أحيانا لا يذكر أسماء المذاهب، أئمة المذاهب في المسائل الخلافية، حتى إيش؟ حتى يتجرد الإنسان في النظر في الخلاف، لأن بعض الناس إذا عرف أن هذا القول قول مذهبه، ربما أعماه هذا أو حمله هذا على إيش؟ على أنه ما يتلمح أدلة المخالفين مثل ما يتلمح أدلة مذهبه، أو يستحوذ على ذهنه ما يعلمه من إمامة وعلم صاحب المذهب، فيكون هذا حائلا بينه وبين النظر علم صاحب المذهب، فيكون هذا حائلا بينه وبين النظر في صحة القول الآخر، أو ما يعتري أدلة المذهب من الضعف أو عدم الدلالة على المسألة المختلف فيها. نعم. قال شيء بخراف ذاك الله.
قال: اسم الإيمان تارة يذكر مفردا غير مقرون بغيره فيدخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة، وتارة يقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح أو بالذين أوتوا العلم، فيكون الإيمان اسما لما في القلب وما قرن معه اسما للشرائع الظاهرة، ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دل على أنها واجبة، لأنه لا تنفى إلا لنفي بعض واجباته، وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ولم ينفي إيمانه دل على أنه مستحب.
هذه مسألة مهمة في قضية الإسلام والإيمان، هل بينهما فرق؟ الإسلام والإيمان هل بينهما فرق ولا ما بينهم فرق؟ هذه مسألة كبيرة، وقال فيها شيخ الإسلام في كتاب الإيمان الكبير، وحتى أيضا في شرح حديث جبريل. هذه المسألة بعض أهل العلم يذكر فيها الخلاف، مثل أبي بكر الإسماعيلي حكى الخلاف فيها في كتاب اعتقاد أئمة الحديث. معي يا أخوان، تبي نركز شوية، موضوع مهم. أبو بكر الإسماعيلي حكى الخلاف فيها، أنه بعض السلف قالوا بعدم التفريق بين الإسلام والإيمان، وبعضهم قال بالتفريق، وغير أيضا أبي بكر الإسماعيلي حكى أيضا الخلاف، ونسب هذا القول إلى مجاهد وإلى مقاتل بن حيان، وهو عدم التفريق بين الإسلام والإيمان، ونسب أيضا هذا القول، طبعا وهذا القول يقول به الحافظ بن مندى في كتاب الإيمان ونصره، وكذلك نصره محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة. لكن حكاية المذاهب ينظر فيها ابتداء من مذهب الصحابة، بعد ذلك ينظر في من هو وراء هؤلاء. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يحكي الإجماع إجماع السلف على التفريق بين الإسلام والإيمان في حال الاقتران. وقال لا أعرف أحدا من المتقدمين سوى بين الإسلام والإيمان في حال الاقتران. هذا ذكر في كتاب الإيمان. وكذلك الحافظ ابن رجب في فتح الباري قال لا أعرف أحدا من السلف أيضا أو لم ينقل عنهم التسوية بين الإسلام والإيمان في حال الاقتران. طيب نأتي إلى أدلة من سوى بين الإسلام والإيمان ولم يفرق بينهما. قالوا قوله تعالى عن بيت لوط فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال أيضا ابن منده قال قوله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال أيضا النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. فقال هذا يدل على أن مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان. واضح. والأدلة كذلك في كل الآيات التي فيها ذكر الإسلام مفردا وذكر الإيمان مفردا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال وهذا يدل على أن مسمى الإيمان في قوله قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق الآية. قالوا هذا يدل على التسوية بين الإسلام والإيمان. والذين طبعا حكموا إجماع السلف قالوا لا يفرق بين الإسلام والإيمان. قالوا ونكتة المسألة التي وقع فيها الخطأ عند هؤلاء هو موضع التفريق. موضع التفريق فموضع التفريق إذا ذكر الإسلام وقرن به الإيمان. واضح. مثل قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدره خيره وشره. والإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. إذا فرق بينهم في حال الاقتران إذا عطف أحدهم على الآخر. أما في حال عدم الاقتران مثل الآيات التي ساقها والأحاديث التي ساقها محمد بن نصر المروزي وابن منده فهذا نقول به في حال إيش؟ إذا أطلق الإيمان دخل فيه الإسلام، وإذا أطلق الإسلام دخل فيه الإيمان. وهذه نكتة المسألة. واضح؟ لأن قول المسلم من سلم المسلم من لسانه ويده نقول هذا هو المسلم صحيح، والمؤمن الذي يعني أمنه الناس هذا المؤمن صحيح، لأنه هنا ما عطف على الإسلام بحيث أن نقول يفرق بينهما. فإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر ولا لا؟ دخل فيه الآخر. والذي يدل على التفريق قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات، وقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وكذلك أيضا حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم أعطى أقواما ومنع رجلا لم يعطه. يقول فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما بالك عن فلان أعطيت فلانا وفلانا ومنعت فلان وهو مؤمن؟ قال أو مسلم؟ يقول فنازعتني نفسي بما أجده أعلمه من حال الرجل، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان منعته وأعطيت فلانا وفلانا وهو مؤمن؟ قال أو مسلم. ويعيد المرة الثالثة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم بعد أن قال أو مؤمن. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على التفريق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتضي منه قوله مؤمن. أما قوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، فجواب نبي العز الحنفي واضح وسهل. يقول أهل هذا البيت موصوفون بالإيمان والإسلام، فالذي وصف بأعلى شيء يجوز أن تصفه بما هو دونه ولا لا؟ إذا قلت فلان مؤمن فهو مسلم ولا لا؟ لأن درجة الإيمان أعلى وأكمل من درجة الإسلام، أليس كذلك؟ طيب. وهذا الجواب الذي ذكره ابن أبي العز الحنفي، لكن الجواب الأمثل منها الذي أشار إليه الشيخ الإسلام بن تيمية في شرح حديث جبريل، يقول امرأة لوط كانت تظهر الموافقة لزوجها في الظاهر. واضح. فالمنافق والكافر الذي يظهر الإسلام والموافقة تسميه ظاهرا مسلم ولا لا؟ مسلم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل المنافقين معاملة المسلمين ظاهرا ولا لا؟ ظاهرا. قال فقوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين قالت هي ليست من أهل البيت المخرجين، لأن الله عز وجل أهلكها، ليس كذلك؟ ولكنها من البيت الموجودين، لأن كل من هو موجود يصلح عليه الاسم الإسلام ظاهرا ولا لا، يصلح عليه اسم الإسلام ظاهرا، وهذا أقوى في توجيه الآية. وأما النفي الإيمان فإذا ذكر يعني في أمر مستحب فهذا لا شك أنه إذا نفي ينفى المستحب، لكن خطأ أنه كل نفي يحمل على الكمال المستحب. إذا نبه شيخ الإسلام على هناك أن هناك نفي يسمى نفي الكمال الواجب، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، هذا ما تقول نفي مستحب، هذا لا يقال أنه نفي مستحب، وإنما هذا نفي الكمال الواجب. نعم.
قال إنما يخشى الله من عباده العلماء، والخشية أبدا متضمنة للرجاء، ولولا ذلك لكانت قنوطا، كما أن الرجاء يستلزم الخوف، ولولا ذلك لكان أمنا، فأكل الخوف لله والرجاء، فأكل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين مدحهم الله.
هذا في الخشية، والخشية تكون عن علم. إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه العلم الخشية. لكن أي علم الذي قال عنه ابن مسعود العلم الخشية؟ هو العلم بالله. ذا قال ابو حيان التميمي رحمه الله تعالى أو التيمي قال العالم عالمان، عالم بالله وعالم بأمر الله، وعالم بالله وبأمر الله. عالم بالله هو الذي يخشى الله عز وجل حق الخشية، وعالم بأمر الله هو الذي يعلم حدود النهي والحلال والحرام. فبعض الناس قد يعرف الأحكام ولكن عنده الخشية ضعيفة. قال وعالم بالله وبأمر الله هو الذي عنده خشية وعنده علم بالحلال والحرام، وهذا أكمل الأقسام، وهذا أكمل الأقسام. فإذا العلم بأسماء الله عز وجل وصفاته، والعلم بأسرار الشريعة، يوجب ماذا؟ يوجب زيادة إيمان، ويوجب خشية لله عز وجل سبحانه وتعالى. فالخشية التي عند العلماء لا توجد عند الجهال، وذلك الشيخ الإسلام يقول الخشية لا تكون إلا للعلماء. واضح، لأن عندهم هذه الصفة. إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون، ويزيدهم خشوعا. إنما يخشى الله من عباد العلماء الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. هذه مرتبة أعلى المراتب، حيث أن الإنسان يكون عنده من العلم بالله عز وجل ما يوجب خشيتهم وخوفهم منهم. والخشية توجب ماذا؟ العمل. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا أن صنعة الله غالية، ألا أن صنعة الله جنة. فاللي خاف يهرب من نار المخوف منه ويفر إليه لفعل الطاعات واجتناب المحرمات. نعم. وأيضا هذا الخوف لا يقنطه من رحمة الله تبارك وتعالى، وإنما يخاف الله عز وجل مع رجاء الله عز وجل، فهذا يعني يسير إلى الله عز وجل بسير صحيح متوازن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نفتح باب الأسئلة ولا تبون نكمل بعد شوي؟ سام 20 الحين، وش العاشر في المريات؟ ليش ما قلتوها من الأول قبل نوصل هنا؟ أنا ظنيت إنه ما شرحنا على العاشر، صح؟ يلا أبو محمد العاشر تدمرية، نرجع لها.
هذه ما قرأناها
ما قرأناها خلاص نقرأها.
طيب. قال والله تعالى لا يعلم عباده الحقائق التي أخبر عنها من صفاته وصفات اليوم الآخر، ولا يعلمون حقائق ما أراد بخلقه وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليك، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء.
حقائق اليوم الآخر لا نعرفها على وجه يعني على وجه حقيقتها، ولا نعرف أخبارها ولا لا، كما أخبرنا الله عز وجل وأخبرنا رسوله صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لكن حقيقتها ما يمكن إلا أن تحصل معايدة. ولذلك يقول الله عز وجل: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. يعني هل ينظرون حقيقة ما آلت إليه الأمور مما أخبر به الرسل من حقائق اليوم الآخر ومن العذاب والوعيد؟ فإذا عاينوا ذلك قالوا: ماذا؟ قد جاءت رسل ربنا بالحق. قال: إيه والله، ما أخبر به النبيون صحيح. ولذلك قال ابن عباس أيضا رضي الله عنه، طبعا هذا كلام أهل الوعيد وأهل النار، كلام أهل الجنة ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنه؟ قال: ليس شيء في الجنة يشبه مما في الدنيا إلا الأسماء. فثمر الجنة ما يشبه ثمر الدنيا إلا في الاسم، ولا الطعم غير والشكل غير والنوع غير، اللبن غير والعسل غير والخمر غير. وبعض الله عز وجل أشار إلى بعض الفرق فيها، لا يصدعون عنها ولا ينزفون عن الخمرة، واضح. فإذا الحقائق الدار الآخرة على الحقيقة لا نعرفها إلا بعد معاينتها. طبعا هل ينظرون إلا تأويله، يعني حقيقة ما يؤول إليه الأمر. إذن من هذا الباب نفسر التأويل ونقول إن التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: التأويل بمعنى حقيقة ما يؤول إليه الشيء، يعني حقيقة ما يؤول إليه الشيء ويصير إليه، مثل الآية التي ذكرناها: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. وكذلك منهم قوله تعالى عن يوسف عليه السلام: هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. يعني أي رؤيا؟ هذا الكلام متى قال يوسف؟ لما رفع أبويه على العرش وخر له سجد، خر أخوته له سجد، أليس كذلك؟ هذا تأويل رؤيا التي رآها قبل 40 سنة. وشي رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتم لي ساجدين. يعني هذه حقيقة ما آلت إليه الرؤيا اللي رأيتها قبل 40 سنة. هذا إذا المعنى الأول من التأويل، وهو إيش؟ حقيقة ما يؤول إليه الأمر. المعنى الثاني من التأويل هو التفسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس دعاله، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني التفسير. ولذلك يقول الطبري دائما في تفسيره: القول في تأويل الآية كذا وكذا، يعني القول في تفسيره. النوع الثالث من التأويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره الراجح، عن ظاهره إلى الراجح إلى المرجوح، أو صرف اللفظ في غير ما وضع له أولا. فإن كان بدليل يقتضيه هذا صار محمود، وإن كان لغير دليل يقتضيه صار هذا بدعة وتحريف، يسمى تحريف ولا يسمى تأويل. لأنك إذا سميت تأويل هو يفرح بهذا، لأن التأويل يتضمن معاني محمودة ومعنى مذموم، ويدلس على الناس بالمعاني الحميدة على المعنى المذموم. والله أعلم. نعم. الأسئلة أبو محمد، شوف اللي له علاقة بالموضوع.
هذا السائل يقول: يا شيخ وفقكم الله، نريد منكم إعادة تفصيل مسألة الجهة لله تعالى.
أبشر في الدرس القادم إن شاء الله. ما أدري يبي الجهة؟ نقول الجهة كلام ما نثبته ولا ننفيه لله تبارك وتعالى، لأنه لم يأتي في القرآن ولا في السنة، لا إثباتا ولا نفيا، لكن نستفصل بالمعنى. إن أردت بالجهة جهة العلو فلا شك أن الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه بائن من خلقه، وإن أردت بالجهة أن الله في حيز تحوزه الجهات فهذا ننفيه ونقول هذا المعنى باطل. فإذا نستفصل بالمعنى، وأما اللفظ لا نثبته ولا ننفيه.
ويقول أيضا: ما لنا لا نرى الخشية على طلاب العلم بعكس بعض العوام الذين نرى عليهم ذلك؟
والله قد تراها وقد لا تراها، يعني هذا شيء بينه وبينه، والأمور هذه تظهر في حين خلواته بالمعاصي. يعني أمام الناس هذا بعض الناس يستحي من المعاصي أمام الناس ربما، لكن الذين يخشون ربهم بالغيب، يعني إذا خلى بمحارم الله تبارك وتعالى هذا ما تدري عنه، ثم حقائق ما في قلبه من الخشية هذه ما تعرفها أنت، لكن قد تظهر على بعض السلوكيات، صح ستظهر هذه لا شك على الإنسان، ويعرف حال الإمام الإنسان وكذا. لكن عند بعض العلماء الربانية رأيناها لا شك، مثل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى والشيخ بن العثيمين رحمه الله تعالى، رأينا مقاماتهم ورأينا ورعهم وديانتهم وكذا، لكن طلبة العلم يعتريهم ما يعتريهم من النقص، ليسوا كأولئك. يعني العلم في نقص والخشية في نقص، لأن العلم تبع الخشية تبع النقص. فأين مثل بن باز الآن وابن العثيمين؟
الناس لا شك أنها تختلف، لكن بعض هؤلاء مع الأيام يكمل العلم بالله عز وجل، لأن علمه فيه نقص، فإذا يعني زاد من علمه وثقه الله عز وجل الخشية، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم جميعا الخشية.
هذا يقول: ما هي الصفات الخبرية وما هي الصفات الفعلية والذاتية أو العقلية لأنها أشكلت عليه؟
والثبوتية والسلبية أيضا، نقول لها اصبر ما دام شيء شرحناه وبيجي بالأسماء والصفات قدام، نعيد شرحه إن شاء الله قدام، قدامنا الحموية وقدامنا الواسطية وقدامنا الصفهانية وقدامنا وقدامنا، وش أصدق؟
يقول: هل مقولة الله عرفناه بالعقل صحيحة؟
بالمعنى العام على سبيل الإجمال نعم، عرفناه بالعقل وبالفطرة وبالشرع، هذه ثلاثة أمور، وهذه آية احفظوها واحفظوا دلالتها، ذكرها ابن السعدي، ساعات عنده استدلالات ابن السعدي والله ما تجدونها في بعض الكتب، مع أن تفسيرها صغير الحجم، علمه مبروك. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه، قال بينة هي الشرع والشاهد هي شاهد العقل والفطرة، فإذا استمعت الثلاثة هذه صار إيش أكمل أنواع العلوم ولا لا؟ شاهد العقل والفطرة والشرع. نعم.
يقول: ما الفرق بين الخوف والخشية؟
الخشية ما معها علم بالمخشي منها أكثر من الخوف، أحيانا قد تخشى تخاف رجل، لكن يعني خوف قد يكون طبيعي وقد يكون خوف تأله، هذا مثل خوف السر، هذا شرك، مثل الذي يعتقد في بعض الأولياء أن له تصرف في الكون، وقد تحصل من مخلوق خوف يعني ليس فيه خشية، وإنما يعني يعتقد أنه قد يضره في شيء معين يقدر عليه هذا المخلوق في أذية تعطيله في مصلحة الله أو كذا، لكن هذا لا تدل على أنه إيش له خشية. لماذا؟ لأنه لا يستحق هذه الخشية، ليست له من صفات الكمال ما لله تبارك وتعالى. نعم.
وهذا يقول: إذن يا شيخ، الطريقة التي تدرس فيها الفقه على ما ذكرت خاطئة، لأنه أولا تذكر مسائل الفقه المذهبية ثم تذكر الأدلة ثانيا، فتكون المسائل أصل والدلائل تبع.
عفى الله عنك وغفر الله لك، ولا تنقل هذا، لأن ما أكثر ما قلنا وذكرنا أحوال الناس بالنسبة لكتب المذاهب قسمناهم ثلاثة أقسام ولا لا، والواجب جمع الكلام الرجل واحد كله في موضع واحد ولا لا. ذكرنا كلام بن سعدي في الكافية الشافية يقول: الناس بالنسبة لكتب المذاهب ثلاثة أقسام، منهم من ينفر منها بدعوى المتابعة وتجريد الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طرف، والطرف الثاني يتعبد لله بعين هذه الألفاظ ويجعل الأدلة منظورا من ورائها ويلتزم قول مذهب واحد لا يخرج منه، وهذا أيضا طرف آخر، والقول الثالث يرى أن كتب المذاهب وأن هذه وسائل للفهم عن الله ورسوله، وأن هذا جهد بذله العلماء يشكرون عليه تقريب مسائل العلم، لا للتعبد بعين هذه الألفاظ ولا للنظر بالأدلة من ورائها، وإنما يتدارسون العلم مسألة مسألة ويأخذون أدلتها التي تدل على هذا القول الذي انتزعه صاحب المثل من الكتاب والسنة، وإذا لم يجدوا له قولا يعني يدل عليه ردوا عليه قولا، هذا هي الوسطية، هذه هي الوسطية، واضح؟ لكن هناك من يؤلف أحيانا في المذاهب يحصل عند النوع من الغلو، مثل الطريقة اللي سلكها الزيلاني، لكن يجي مثل متن الزاد، وش فيه الزاد؟ أو دليل الطالب وش فيه؟ يذكر المسألة ويفرع عليها، ما فيه شيء يعني. بعض أنا أذكر بعضهم كان عند ابن العثيمين إذا جاء مثل هذا يعني كان قليل منهم قام من الدرس أو ما يحضر إلا بلوغ المرام والبخاري والتفسير، مو صحيح. هذه كتب نفع الله بها وبذلت فيها جهود وتحرى العلماء فيها الحرب، يعني فيها خير كثير، فيها مسائل غير منصوصة، يعني لو ما نبه عليها ربما من يشرح البلوغ يمر على الأحاديث شرحا ولا ينتبه إلى بعض الفروع التي تتعلق بالنصوص التي تحتاج إلى النظر في أحكامها ومهمة، مثل النبي صلى الله عليه وسلم قال بنقض الوضوء من لحوم الإبل، لكن حواشي الإبل الكبدة والطحال والكراعين والكذا هذه ما جاءت منصوصة صح؟ لا، جئت تشرح بلوغ المرام مثلا أو كتاب آخر في أحاديث الأحكام أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل نتوضأ من لحوم الإبل قال نعم، قال نتوضأ من لحوم الغنم قال إن شئت، تشرح أنه إيش يجب الوضوء من لحوم الإبل وتمشي، لكن الفقيه يجي ويقرأ في المذهب في المتن يقرأ منصوص على هذه المسألة وأنه إيش يتوضأ من الحواشي التي هي الكبد والطحال لأنها بمنزلة اللحم واضح، وأن اللحم يعني يراد به الهبر تغليبا ويلحق به هذا، واضح، ولأن الشرع لا يفرق بين شيئين حلا وحرمة وطهارة بوضوعا ولا لا، أليس كذلك؟ إذن فيها فوائد كثيرة، وإن كان فيها أحيانا افتراضات ذهنية أحيانا في بعض الكتب قد لا تقع ويستحيل وقوعها، أيضا ننبه عليها، مثل قول بعضهم أنه ماذا نصنع إذا كان في الكسوف في يوم العيد، هل نكتفي بخطبة العيد عن خطبة الكسوف أو خطبة الكسوف عن يوم خطبة العيد؟ يقول شيخ الإسلام هذا لا يمكن وقوعه، لأن الكسوف يقع في آخر الشهر والعيد يقع في أول الشهر، أليس كذلك؟ هذا قدره بعض الفقهاء وما يعني ما تلمح أنه هذا غير ممكن الوقوع، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.